から。
من كتاب شرع الكرم من عطاء الله لأبي محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد البارس نفعنا الله به وبكم وبعلومه وعلومكم وبعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم أجمعين إلى أن قال قال صلى الله عليه وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال علماء السوء لأن الدجال غايته الإضلال ومثل هذا العالم إن صرف الناس عن الدنيا بلسانهم وقالهم فهو داع لهم إليها بأعماله وأحوالهم ولسان الحال أفصح من لسان المقال وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال فما أفسده هذا المغرور بأعماله
إلى المساعدة أو إلى المساهمة في الأعمال المساهمة الأصل العبارة الإمام الغزالي من بداية الهداية من بداية الهداية طيب قرأ
فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العالم فقد صار علمه سببا لجرأة عباد الله على معاصيه ونفسه الجاهلة مع ذلك تمنيه وترجيه وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه وتخيل إليه نفسه الخبيثة أنه خير من كثير من عباد الله فقد صرح بذلك الإمام حجة الإسلام أبو الحامد الغزالي في وصف الذي اتخذ علمه ذريعة إلى نيل الحظوظ العاجلة ولم ينكشف له دناءة هذا المقصد ولم يبن له انعكاس هذا المشهد عافانا الله والمسلمين من ذلك ولطف بنا من الجهل والاغترار ولي في ذلك العلم نور إذا قارنه صاحبه من خشية الله ذاك العالم النبل شعاره الخوف مع ذل ومسكنة وغير ذلك من التحقيق منعزل فهذا القدر من التنبيه على شرف العلم المقارنة له خشية الله وقبح كل من طلب العلم على غير نية صالحة كاف وقد أطال العلماء والمصنفون في الترغيب في العلم وفضيلته والتنفير والتحذير من الاغترار بما فيه كفاية سيما الإمام حجة الإسلام أبي حامد فإنه أوضح فيه ما لا يبقى معه ريب في شرف العلم وخسة من اتخذه وسيلة إلى نيل الحظوظ العاجلة فلنكتفي بذلك عن الإطالة فلما أنهى الكلام على العلم وصفة العالم وما هو العلم أخذ في بيان معاملة العبد مع الله فله دليل يجده أولو البصائر المستنيرة لذلك قال متى
عليه نعم يقولوا المساعدة كذلك في الطبعة هذه ونفس الطبعة اللي تولتها هذه شوف في نسخ من البداية غير هذا المساعدة في الأعمال أمل منها إلى المتابعة في الأقوال تمام يقول في الطبعات القديمة فعلى كل حال الحمد لله مكرمنا بنور الوحي الشريف وباسط بسط التشريف لكل مقبل عليه وعلى ما أوحى إلى رسوله بقلب منصف مضيف منظيف وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي إلى الهدى والتقوى والبر والمقام المنيف وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين ويذكر حقيقة العلم خصوصا علم الشرع المصون إنه ليس بمجرد حفظ المعلومات ولا بالتعبير عنها ولا بإلقائها وتبيينها، ولكنه نور في القلب، كما قال سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا قال سيدنا الشافعي: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال سيدنا مالك: شيخ ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وقد ذكرنا من أوضح وأقوى وأهم علاماته إذا كان علما صحيحا خشية الله التي تنازل قلب صاحبه، وما عدا ذلك فليس هو العلم الذي جاء في فضله الكتاب والسنة وورد فيه الأخبار، وإنما حجة الله على خلقه. وجاء في النص أيضا: العلم علمان، علم على اللسان وذلك حجة الله على خلقه، وعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. رزقنا الله العلم النافع. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال علماء السوء. في رواية الإمام أحمد: من الأئمة المضلين. وما ذكر قال: من الأئمة المضلين. فهم باسم ليش؟ باسم الدين وباسم الكتاب وباسم السنة وباسم الشريعة يضلون الناس. والدجال قد يدعي الألوهية والعياذ بالله تبارك وتعالى ويتنكر، وهؤلاء يضرون كثير من الناس والعياذ بالله تعالى، علماء السوء والأئمة المضلين والعياذ بالله. قال: لأن الدجال إيش مصيبته وإيش الغاية في شره؟ الإضلال. وهذا العالم انصرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله، فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله. قال: لسان الحال أفصح من لسان المقال. تبع الناس إلى المساعدة والمساهمة والمشاركة في الأعمال، أميل منها إلى المتابعة في الأقوال، فيؤثر العمل الواحد في ألف ما لا يؤثر ألف قول في واحد. يقول: فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله. فإن الجهال ما يتجرؤون على الرغبة في الدنيا إلا بتجري العلماء، فصار سبب علمه سبب لجراءة عباد الله على المعاصي. ومع ذلك فنفسه تمنيه هذه الجائلة، تقول له: أنت على منزلة كبيرة، أنت من العلماء، أنت من الدعاء إلى الله، أنت تخيل لي أنه خير من كثير من عباد الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد أذعن لغرور الشيطان، وقد ضل من ليس له شيخ يرشده، وإلا لأوقفه على هذه الخديعة وهذه المغبة، ولم يرضى لنفسه أن يكون ضحكة لعدوه إبليس. الله يرزقنا حقيقة العلم ونور العلم والعمل بالعلم. بعده:
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا ينفعك علمه فمصيبتك لعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. متى وجدت ألم عدم إقبال الناس إليك بالاحترام والتوقير والاعتقاد والتبرك وطلب الدعاء منك وعلمك فيما بينهم وعدم اقترافهم بك حضرت أم غبت، وترك إكرامك ومعرفتك بالفضل، فألمك ذلك لغيبتك عن شهود سيدك وخالقك ومن بيده منافعك ومضارك، فإقبال الخلق وإدبارهم عند من كان ذلك سيئا. فإن كنت محبوبا عن فإن كنت محجوبا عن وجود الحق فكن بالإيمان موافقا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن عباس من جملة ما أوصاه به في حديث طويل محتوى على أصناف الحكم وجوامع الكلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدروا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن دواء ذلك الألم أن ترجع إلى علم الله فيك، فإن كنت عنده كريما فماذا عسى ضرك إدبارهم عنك. وإدبارهم فيه لك من المنافع الدينية والسلامة من الآفات القادحة في الأعمال والحائلة بينك وبين الإقبال على الكبير المتعال ما لا يحصى شكره. كذمهم فإنهم إذا توجهوا إليك بالذم ألجأوك لا محالة إليه، وأوقفوك على دقائق كامنة لم تكن لك قبل عليها اطلاع. فإن كنت من أولي العزائم السالكين فذلك أعول لك على ما أنت بصدده من صف الوقت وعدم الاشتغال بهم والسعي فيما يقيم بواطنهم. وإن كنت من الواصلين فلا أحق منك بالشكر إن خليت بمن تحب، وهو يعلم ما نالك في ذاته، فإنه بكل حال متفضل عليك.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنت لا ترضى بذلك ولم تفهم ما هنالك فمصيبتك أشد، لأنك مصاب بضرب الحجاب ومعرض لوابل العقاب لوبيل العقاب. فما شأنك إلا أن تتألم لذلك، حيث لم تحظى من الكشف الصريح ما يشهدك انعدام الخلق في شهود وجود الحق، ولم تكن من أهل الإيمان المنتفعين بالسمع من صدق المصدوق حيث أرشد إلى ذلك ودل على ما هنالك. وأما أذى الخلق فهو خير بكل حال ولم يكن نقصا. ألم ترى من إيذاء الأنبياء وسادة العلماء؟ فلو كان ذلك نقصا في منصبهم لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معشر الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل. وفيه من تكثير الحسنات وجلب الخيرات ما لا يدخل تحت حيسوب، وهو شاهد على وجود الإيمان كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر ما قال: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فدلت الآيات على أن التألم بإيذاء الناس قادح في الصدق ومخرج عن تسمية الإيمان، لأنه أن ألم يكن كما قدمنا إن لم يكن كما قدمنا من أهل الكشف والعيان، فلا أقل من أن يكون من أهل العلم والإيمان. ولفي ذلك: متى تألمت من إدبار مخلوق لا شك أنك عن مولاك محبوب. كذا أذى الخلق لا يعباه ذو طالب لمنهج الصدق طالب خير مطلوب. وأعظم المنن الظاهرة الأذى على أيدي الخلق، وأبين الدلالة على تقريب من أولع الخلق به وتوجهوا إليه بالأذى ما قال المؤلف رضي الله عنه، حيث قال مبين الحكمة في ذلك.
نعم، يقوله: متى ألمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك ماذا يعلم الله منك. فإن كانت عندك النقائص التي يسبونك بها ويتكلمون عليك بها فداوي نفسك منها وأصلح نفسك، وإن طهرك الله منها فاشكره واحمده ولا تبالي لا بإعراضهم ولا بذمهم. فإن كان لا ينفعك علمه ما تكتفي بعلم الله ولا تريد إلا المنزل عند الخلق، فمصيبتك لعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم، فالأذى منهم يسير عند هذا الوصف القبيح في قلبك الوصف الخطير أنك ما تكتفي بعلمه ولا تريد إلا خلقه ولا تبالي بما يعلم منك ولا تريد إلا العباد. هذا المرض اللي عندك في قلبك أشد من أذى المذين كلهم، أشد يعني مردوده عليك وأثره عليك وضرره أكبر من أذى الناس كلهم لو اجتمعوا على أذاك. فهذا يضرك في ما بينك وبين ربك ويضرك في آخرتك. يقول متى وجدت ألم عدم إقبال الناس إليك بالاحترام والتوقير والاعتقاد والتبرك وطلب الدعاء منك وعلمك فيما بينهم، طلب علمك أيضا فيما بينهم وعدم اكتراثهم بك، حضرت أم غبت، وترك كرامك وترك معرفتهم واعترافهم بالفضل لك. قال إذا كان هذه الأشياء آلمتك فآلمك ذلك، لماذا يؤلمك؟ لغيبتك عن شهود سيدك وخالقك ومن بيده منافعك ومضارك، فإقبال الخلق وإدبارهم عندما كان ذلك، عندما كان كذلك سيان، من عنده من عنده حضور وشهود للسيد الخالق أنه بيده المنافع والمضار، ما يبالي بالخلق وإقبالهم أو إدبارهم من حيث هم، لأنهم ليسوا هم مراده وليسوا هم مقصوده وليسوا هم مطمح نظره، هو يريد الله وهو يقصد الله، فما يتأثر بإعراض الخلق. قال فإن كنت محجوبا عن وجود الحق وعن شهوده فكن بالإيمان موافقا لأهل الحق. قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يا غلام إني موسيك بكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاك. ثم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يردك الله لم يقدروا، في لفظين اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك. قال ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدروا، في لفظين ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام التي أمرها الله أن تكتب إرادته في خلقه وقضاءه في عباده وقدره فيهم، رفعت خلاص الذي في اللوح فيه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يبست بمعنى أنه قضي الأمر من زمان من قديم، انتهت المسألة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن جل جلاله. إذن فوجود الألم عندك من إعراض الناس عنك، عدم اكتراثهم بك، عدم تكريمهم لك، عدم محبتهم لك، عدم إقبالهم عليك، عدم اعترافهم بعلمك، عدم مدحهم لك، هذا الألم كله عبارة عن مرض في قلبك، فقدت به شهود الحق وصدق الإيمان بأن الأمر بيده. هذا تعلق بالعباد وركون إليهم ونسيان للذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. قال سيد البيوت صلى الله عليه وسلم يدعى إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. فهكذا يكون وراثه وأتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فارجع إلى علم الله فيك، فهذا الدواء أن ترجع إلى علم الله فيك إن كنت عنده كريم، فماذا يضرك ما يقول هؤلاء وماذا ينفعك مدحهم لو مدحوك، فماذا عسى ضرك إدبارهم عنك وإدبارهم فيه لك من المنافع الدينية والسلامة من الآفات شيء كثير تحول بينك وبين القواطع التي تقطعك عن الله تبارك وتعالى، فيحتاج إلى شكر. فكمثل ذمهم إذا ذموك توجهوا إليك بالذم، فينبغي أن تلجأ إليه وأيضا وتتفكر في نفسك وما فيك من مذام عرفوها ولم يعرفوها لتتطهر منها، فيكون ذلك أنفع لك وأجمل لك. ولما سب بعضهم بعض العارفين قال يا هذا إن بين يدي عقبة كاداء، إن أنا جزتها ودخلت الجنة فلا يضرني ما تقول، وإن أنا دخلت النار فأنا شر مما تقول. هذا اللي تقوله كله قليل, اللي تقوله فيه قليل. إذا قلت أنا بدخل النار كلامك كذا كله قليل, احتاج ذم أكثر من هذا. وإن كان الله نجاني ودخلني الجنة وكلامك هذا ما يضرني ولا يأثر عليه شيء. وهكذا, وبل أيضا فيه من المنافع ما قالوا لبعض العارفين إن الناس تكلموا عليه وقالوا ساحر. هل سمعتهم يقولون ساحر؟ قال الحمد لله بعد سجد سجدة شكرين لله. قال ما قال شبهني الله بأنبيائه. كل ما جاء نبي قالوا له ساحر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. شبهنا الله بأنبيائه ويتكلمون عليه وأنا ما أستحق ذلك. وهكذا. ولهذا إذا رأيت من لا يتكلم عليه في أوساط الناس ولا أحد يدمه ففزع عليه ربما يكون مستدرج أو ساقط من عنده, وإن كان من أولياء. ولهذا قال شيخنا الحبيب محمد الهدار قد بدأ من صغر وفي القيام بالدعوة الله تعالى وحصل نفع كثير في كثير من المدن والقرى في شمال اليمن وجنوبه, وثم حد وشابه عند السلطة في بريطانيا في عدن كان حبسوه يوم فكوه. قال لما رجعت حضرموت عند الحبيب العلوي قال سيد محمد أنا قد سمعت قبل قيامك بدعوة إلى الله تعالى وانتفاع الناس بك فرحت, ولكن شفت ما وقع عليك هذا ولا خفت عليك. قال وقلت إن كان وارث لابد بيسيبه, فبلغنا الخبر أنهم حبسوك بعدين فرحت علمت أنك وارث على الطريقة. وخفف عليه آلامه وقال خلاص فرحت الحين تمام امش في طريقك, فإنه ما من نبي ولا ولي إلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذا لما جاء الولد إلى عند أمه يقول ادعي لي الله تعالى, قالت له الله يكثر حسادك. قال إيش الدعوة ذي, إيش نبغى بالحساد حوله ولا قوة. ثاني مرة قال ادعي لي, قالت الله يكثر حسادك حول ولا قوة. ثالث مرة قالت له الله يكثر. قال يا أمي ما حصلت دعوة إلا هذه, إيش ما أنا بالحساد وكثر ده. قالت يا بلدي لا تقعب له, من بيحسدك إذا أنت ساقط هبت ترطور ما معك شيء, وما بيحسدونك الله إذا معك أمور كثيرة وخيرات كبيرة بيكثروا الحسد. ولا إذا أنت ساقط هبت من بيحسدك من بيلتفت إليك, إذا كثر خيرك وكثرت عظمة مراتبك بيجل الحسد. لا إله إلا الله, نعوذ بالله من شر حسد إذا حسد. والقصد أن المؤمن الصادق ما يؤثر عليه كلام الناس ولا بلا بالمدح تفرح ولا تتعب من الذم, لأنه يوقن أنه ليس بأيديهم مع الله شيء. يقول الإمام الحديث دعي الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم, واتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره, تبارك من رب قدير وخالقي جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا شأن الصادقين والمخلصين. وإلا فإن أنبياء الله وأصفياءه وكذلك أولياء من بعدهم يتحدث عنهم الناس ويتكلمون, وبداية من سادتنا الصحابة مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وعاد أكثر الصحابة موجودين وفيهم من السابقين المهاجرين الأنصار جاءوا قوم يكفرونهم يسبونهم وينزلون آيات الشرك عليهم, وهم الذين حاربوا المشركين والذين نشروا التوحيد وقاتلوا مع من أنزلت الآيات عليه وقاموا صرفوها عليهم. أعوذ بالله من غضب الله. وهم عرب بالله وبرسوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وصاحبوه, جاءوا ذولا من بعدهم وآذوهم حتى حاربوا وقاتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سادتنا الصحابة وهؤلاء الأشقياء. وباسم الدين فيهم ناس كانوا يقومون في الليل يقرؤون القرآن، ولكنهم والعياذ بالله تعالى كما وصفهم صلى الله عليه وسلم لا يجاوز القرآن حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه والعياذ بالله تعالى. فهكذا دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم، وتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره، تبارك من رب قدير وخالقي، فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيئان، فاعتمد قول صادق هو الرب لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومالجي، بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. فسر ربك التوفيق، فسر ربك التوفيق والعفو والرضا، وكونا مع أهل الهدى والطرائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائق، فنال الذي كل المطالب دونه، فلله من عيش كريم ورائق دنو وتقريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق. وهكذا يقول فهذا علمك باطلاع الله وأن الأمر له أعون لك على ما أنت بصدد من صفو الوقت وعدم الاشتغال بهم وعدم الرد عليهم وعدم مسببتهم ولا مشاهمتهم، فإن ذلك ما يؤدي إلى نتيجة بل إلى زيادة شدة في الصدور وإغار لها وتشويش على العيشة والحاجة، ولكن كأن لم يقولوا شيء وكأن لم يفعلوا شيء، ومضي في طريقك وغنم صف وقتك وعمرك القصير في قربك من العلي الكبير. واشكره سبحانه وتعالى إذا بجدت الخلوة بمن تحب، وإن كنت ما ترضى ولم تفهم فمصيبتك أشد، لأنك مصاب بضرب الحجاب والعياذ بالله ومعرض لوبيل العقاب. وأما أذى الخلق فهو خير بكل حال، ولم يكن نقصان، ولم ترى أنه لم يؤذوا، بل قال سيدهم نحن معاشر لم أشد بلاء. ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا بل قال الله للمؤمنين أحسب الناس أن تكون يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضر وزلزلوا، حتى يقول الرسول عن واحد من الرسل السابقين والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بعد
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. إنما أجر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. إنما الخلق مظاهر لآثار الأقدار ومجرى تجري فيه تجليات الأسرار، فكل من جرت له في المظاهر الخلقية والمشاهد الغيرية ما يزعجه عن السكون والوقوف لديها، فذلك مخطوب العناية وموهوب الرعاية بأن تولى الله تربيته من وراء سجف الغيب، فأزعجه منها لتحقيق الفرار ولا يكون له مع غيره قرار ليوقفه على حد الاضطرار وصدق الافتقار. ففروا إلى الله، كما أرى الكليم عداوة العصا فكانت حية تسعى حتى هرب إليه مما كان معتمدا عليه، ففي ذلك عبرة لأولي الأبصار. والتعبير بالناس إنه كل مأنوس من مال أو جاه أو غير ذلك من كل ما يستأنس به، والله أعلم. وأذاهم إنما يدرك ظاهره إنما يدرك ظاهرك ألمه، والإقبال منهم والسكون إليهم يلحقك بعالم الظلمة، ويميت قلبك الذي توجه
به
قلبك الذي به توجهك إلى حضرة سيدك، ويعمي روحك التي تدرك بها لذة شهود الحبيب، ويبعد بسببه عن التقريب. فإذا جرى الأذى عليك على أيديهم إنما ذلك من عظيم عنايته ولطيف رعايته، لكي لا تساكنهم فتوقف دون مطلبك وتحرم بسبب نيل بغيتك، فأجرى عليه ما يحوشك إليه، فيتنكر عليك كل ما كنت تطمئن إليه من سائر الخلق من الأسباب والعشائر، حتى يعاديك أعضاؤك فتسلط عليك بالأذى والضربان، وأحبابك الذي كنت تستأنس بهم وسائر علومك وجاهك وحالك ومقامك، فلا تجد أنسا بسوى ولا تأوي إلى مأوى. وقد استعاذ بعض الفضلاء من الأحوال والمقامات، وسأل الله إعوجاج الخلق عليه حتى لا يكون لغيره مسكنا أو ساكنا أو بسوءه مستانسا، ولي في ذلك
أو بسواه
مستانسا، ولي في ذلك أجرى عليك الأذى ممن تساكنهم، كي لا تكون مع الأغيار مأسور، وذلك من لطفه فيما يعاملهم، كما روي عن عباد الله ماثور. والركون إلى الخلق والسكون إلى الأسباب بعد وحجاب، والشيطان منشأ لسائر الأسباب المقصية للعبد عن باب الله. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه
يقول: أجر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، لا تسكن الخلق، لا تعتمد على الخلق، لا تركن إلى الخلق، معك إله عظيم جليل كبير قدير قوي بيد ملكوت كل شيء، لا تغفل عنه، لا تستبدل بسواه، لا ترضى بشيء عوض عنه، فليس شيء في الكائنات والوجود العلوي والسفلي ليس فيها شيء يعيض عنه سبحانه وتعالى، وفيه عوض عن كل شيء جل جلاله. فاجعل وجهتك إليه وانظر منزلتك عنده فقط، ولا تبالي بما يقول الناس، ولا بما يحكون، ولا بما يمدحون، ولا بما يذمون. أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء، وتكون خالص لله تبارك وتعالى. فكان من حكمة الله في عدم صفاء معاش الدنيا وفي تسليط الناس على الأخيار والصالحين أن يصفو حالهم معه حتى لا يعولوا عليه ولا يلتفتوا إليه أصلا. ولما قال سيدنا موسى للرحمن عصايا أتوقع عليها وهو شبه الغنم واللي فيها مارب أخرى، فظهر ذرة استئناس بمخلوق، قال ألقها، وحول الحية هرب منها وتركها حتى لا يعتمد لا على عصا ولا على غير عصا، ولا يكون سكونه وركونه إلا إلى مولاه جل جلاله. بس خذها ولا تخف، نحن في الأمر، لا مسائل عصيان ولا غيرها، لا حيات ولا عصيان، نحن في الأمر، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، خلص خلك معنا. انعتق من العصي والحيات ومن الكائنات بما فيها وخلك معنا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قال: ففروا إلى الله جل جلاله، كما يقول صلى الله عليه وسلم في أمر الله وفي القرآن: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين. فلا تفتتن بمن يكرمك ولا يحترمك ولا أو يعظمك أو يحسن إليك، فكلهم عبيده، وإذا أراد سلطهم وإذا أراد سخرهم، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تفتتن بمن يذيك ولا يسبك ولا ولا يبالي بك، لا تتأثر من ذلك، فإن مقصودك هو جل جلاله. لما طلب بعضهم حاجة منه
من بعض أصحابه قال كنت عندي عظيم ذا الحين سقطت من عيني لما طلبت هذه. قال لو شعد حاجة ثانية بطلبها مثل هم الشان من شان سقطت من عينك الثانية. قال أنا من قال أنا بغيت تكون في عينك؟ من قال لك أنا بغيت تكون؟ هل عاد حتى الثانية بغيت تسقط منها؟ لو شيء ثاني أحسن مقصودي واحد. ولهذا تقول ربع العدوية فليتك تحلو والحياة مريرة لك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين عالمين خراب إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. لا إله إلا الله عز وجل. إذا كان مولاي راضي فمن راد يغضب فيغضب. إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والسب كله سواء. والقصد هو جل جلاله الله يخرج من قلوبنا رجاء غيره وخوف غيره حتى لا نرجو ولا نخاف ولا نحب سواه. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.
حياك ربي سيدي وإمامي أوفيت عهدك سائر الأيام وبنيت للأجيال صرح سلامة وكرامة ومحبة ووامي. هذه المنازل والرحاب جميعها شهدت بناءك للمقام السامي وحشود شوق نحو بابك تلتجي لتنال من فيض الرضا المتنامي. يتوافدون لنيل سر نبيهم ووراثة التشريع والأحكام وبرزت في هذا الزمان مجددا وممهدا لزمان خير إمام. حي الليالي في ربوع إمامنا كم عبرت عن ألفة ووئام. صدرا أفاض على الصدور أمانها وأجارها من فتنة وملام وأنار في عمق القلوب مشاعرا وشعائرا في منبر الإسلام. سعد الزمان بطلعة نبوية جمعت شروط الفتح والإنعام. من حيث ما سرنا نرى أنفاسكم تحيي موات الروح والأجسام وتجدد الإيمان في أزماننا وتجد ما قد عم من أوهام. أنتم لنا حصن الأمان ومانع من فتنة التخليط والإيهام. أنتم لنا سر الوصول بأحمد من بابكم صح الوصال السامي. حفظ الإله منغامكم ومكانكم وأمدكم لطفا مدى الأعوام. وبنيكم واللائذين ببابكم ولمن أتى في مطلب ومرامي. وتبارك العهد الشريف بمعهد جمع القلوب على الهدى المتنامي. والختم بالمختار خير معلم والآل والأصحاب والأعلام. من كل من نهج الطريق بهمة ودعا إلى الإيمان والإسلام. صلوا على رسول الله.
الشراقات فيها حسن الاهتداء بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، مع التوفيق لكل خير وحفظ من كل بؤس وضير، تحقيق الأمال وفتوح المنوح، صلاح القلب والجسم، وروح على كل نية صالحة، جامع خير الدنيا والآخرة. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.